فرده إلى نصي واصل رجليه ثلاثا ثلاثا. وفي رواية أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، فضل ماء من حيث وهو يتوضأ، فدل ذلك على أن الماء الذي يتوضأ به طاهر مطهر. هذا هو مقصود يعني أو ما أورده الشيخ فيه من أجل ذلك. لكن هناك مسألة لابد أن ننبه لها، وهو أن الماء ما دام على الأعضاء، الماء ما دام على الأعضاء، أخذت يعني ملء الكف فغسلت به كفين وهذا سنة في الوضوء، ثم أخذت ملء الكف وضعته وغسلت به وجهك، طبعا أول ما يصل يعني إلى يعني أول ما تبدأ تأخذه في وجهك لا يستكمل الوجه كله، ها، بل يأتي إلى باقي الوجه شيء مستعمل سبق أن جاء على جزء من الوجه، وهكذا في اليدين إلى آخره. الماء في هذا الحال باتفاق أهل العلم أنه لا تزول طهارته، بل يبقى طاهر ما دام في أثناء الاستعمال، خلاف فيما انفصل وانتهى ونزل إلى الأرض أو إلى مكان آخر عن العضو، إذا خرج عن العضو هذا هو الذي هو الخلاف. أما في أثناء دورانه في العضو في الوضوء فلا خلاف فيه، كما يعني هو رأي أو يقول النووي وغيره، وبعضهم يذكر خلافا ضعيفا فيه، لكن الصحيح بل يكاد يكون إجماع أنه لا خلاف فيه طول. هذا للضرورة، يعني الذين يقولون إن الماء المستعمل لا يبقى على طهوريته، الماء منفصل، يقولون ها يعني ما دام الماء على العضو نحن أيضا معكم لا نخالف، إنما السبب هو إيش؟ الضرورة، ضرورة يعني. والحقيقة والصحيح أنه ليس الأجل ضرورة، بل أن استعمال الماء ما لم تخالطه نجاسة لا يخرجه عن طهوريته. فهذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن الماء إذا استعمل وفي أثناء استعماله يبقى على طهوريته. يقول محل الحجة منه قوله مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده، مدام بقي موضوع مسح به رأسه في أثناء وضوء إذن فهو يصلح لأن يكون متطهرا به. لكن هذا الحديث معارض بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضلي بماء غير فضل يديه، هو حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، حديث مروي مسلم أن مسحه رأسه كان بماء غير ماء فضل يديه، يعني اقترف جديدا، فهو معارض به. نعم، لكن وهذا درس أو هذه مسألة في كيفية الاستدلال بالأدلة. هذا الحديث على إذا لو فرضنا صحته حديث الربيع وأنه أخذ مسح رأسه بما فضل من وضوئه من يده، وحديث مسلم رواية في مسلم أنه اغترف أو غرف غرفة أخرى جديدة، هل بينهما تعارض؟ ها؟ يقول الشيخ قد يعارضه، منهم من يقول أنه يعارضه، ليس بينهما تعارض، الحقيقة ليس بينهما تعارض، لأنه مرة استعمل ما بقي من فضل يدي فضل وضوءه بيدي، ومرة اغترف غرفة، فهذا جائز وهذا جائز، يعني هذا الفعل لا يعارض ذلك الفعل لأنه ليس فيه دلالة على منع ذلك الفعل، فليس بينهما تعارض، إنما المعول في الامتناع عن الاستدلال بحديث الربيع التي تقول أنه مسح رأسه بما فضل من وضوئه أن الحديث فيه مقال، ها، وأيضا هناك يعني دليل آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة وقال له خذ للرأس ماء جديدا، خذ للرأس ماء جديدا، فإذا صح يعني الحديث هنا يقول أنه عند الترمذي، ولكن يعني بعض أهل العلم يقول أنه ليس في الترمذي، لكنه ورد ورجاله ثقات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر أحد الصحابة وقال له خذ للرأس ماء جديدا. فإذا صح هذا الحديث فهنا يكون معارض لحديث الربيع الذي أخذ، يعني مع أن الرسول أمر بأخذ ماء جديد للرأس. طيب كيف وجه المعارضة؟ عندما يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني أخذ لم يأخذ ماء جديد وإنما مسح رأسه بما فضل بفضل وضوءه في يده، ولكنه أمر الصحابي أن يأخذ ماء جديدا، هنا يكون تعارض، هنا فيه تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين قوله، بين فعله وبين قوله. وعند التعارض لابد من ماذا؟ لابد من الخروج من التعارض هذا، إما بترجيح أحد الدليلين المتعارضين أو قبل ذلك بالجمع بينهما. والجمع بينهما يقول بعض العلم في هذا أن ذلك كونه مسح ببعض بفضل ما في يده خاص به عليه الصلاة والسلام، وقوله خذ أمر له لهذا الصحابي، إذن يكون للأمة. لكن هذا الجواب فيه نظر، فيه نظر. ليش؟ لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ ماء جديد في استعماله لعضو من أعضاء الوضوء، يأمر الصحابي بذلك، أمره عليه الصلاة والسلام يدخل هو فيه، يدخل هو في أمره. عندما يقول للناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الناس أطيعوا الله وكذا، هو داخل في الأمر، والقول مقدم على الفعل. فإذا ثبت أنه أمر الصحابي بأخذ ماء جديد لمسح الرأس فهذا مقدم على ما روي من أنه كان يمسح رأسه ببعض ما فضل من في يده. نعم نعم. لا ما يكون، لا ما أصله مسألة النسخ لا يرجع إليها إلا إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين أو الترجيح بينهما، وإذا عرف التاريخ. وهنا ليس هناك يعني مثلا لم يذكر التاريخ للحديثين. نعم نعم. إيه هو يعني إذا عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع بين الحديثين بين الدليلين يرجع ويقول لك هذا منسوخ. لكن الآن هنا ليس هناك يعني معرفة بالمتقدم، لم يذكر أهل العلم أن هذا كان قبل هذا، هذا شيء. ثم لم يحتاج إلى مسألة النص إلا إذا لم يمكن الجمع بين أولا، يعني إذا كان الدليلان متساويان من كل وجه من القوة، يعني لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، أو لا يمكن الجمع بينهما. فإن أمكن الجمع فلا حاجة إلى الترجيح أصلا، وإن لم يمكن الجمع وكان أحد الدليلين أضعف من الآخر يقدم القليل الدليل القوي، الدليل القوي. وهنا عندنا قول وفعل، أيهما أقوى؟ القول، القول أقوى، فيكون الحديث الذي يأمر فيه بأخذ ماء جديد هو الأولى فيقدم. نعم. نعم يا شيخ اقرأ.
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة. ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم.
هذا الحديث في بيان كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله والكلام فيه وروايات الصحابة الذين حكوا ووصفوا وفعلوا أمام الناس علموهم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك سيأتينا في باب الوضوء. لكن مناسبة ذكره هنا، مناسبة ذكره هنا أن عبد الله بن زيد بن عاصم لما مثل لهم يعني صور لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأراهم كيف كان يتوضأ، فكان يدخل عبد الله يدخل يده في الإناء ويخرجها يستخرجها، يأخذ من الإناء يغرف من الإناء بيده ويتوضأ. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليبين على أن تناول المتوضي أو المغتسل، تناول المتوضي أو المغتسل من الماء بيده مباشرة بيده لا يجعل هذا الماء مستعملا، لا يجعل هذا الماء مستعملا، فيكون فيه الخلاف في الماء المستعمل. لأنه عقد الباب وقال باب الرد على من جعل ما يغترف منه أو ما يغترف منه المتوضي بعد غسل وجهه مستعملا، يقول هذا رد عليه. الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم يقول لما قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، هنا في أول الأمر أكفأ على يديه، وهذا هو المستحب وهذا هو المطلوب السنة أن لا يدخل يده مباشرة قبل أن يغسلها، مندوب هذا، وبعضهم قال واجب، لكن هو مندوب. إذا أتيت أن تتوضأ من إناء قبل أن تدخل يدك في الإناء للوضوء أغسل يدك خارج الإناء، يعني ولا تغمسها، فأكفأ يعني أمال الإناء على كفه، أخذ جزءا وغسل كفه. ثم ماذا صنع؟ قال فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، يعني على كفه غسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده كفه بعد أن غسلها، ثم أدخل يده فاستخرجها، أدخلها في الإناء واستخرجها، فمضمض يعني استخرجها في هما بهما، فمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني مرة من كف واحدة مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة. من يفعل ذلك اليوم؟ قليل من الناس يفعل ذلك. يأخذ غرفة ثم غرفة ثم، وقد ورد قد ورد أنه يأخذ لكل مضمضة استنشاق غرفة، وهنا ورد أنه بغرفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثة. ثم أدخل يده، شاهدوا لدينا أنه يدخل يده ويخرجها ملاء ويتوضأ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. وهنا مسألة يعني نشير إليها هنا، وإن كان تفصيلها سيأتي في الوضوء، أن الأكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا، وما زاد على ذلك فهو إسراف، وما نقص عن ذلك فهو جائز إلى الواحدة، هي أقل الواجب، واحدة واحدة بشرط أن يسبق الوضوء للعضو كله. لكن هنا عندنا أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، ففيه دلالة على أنه يجوز أن يفعل ذلك. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذه صفة المسح الرأس، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد ولفظه لأحمد. فهذا الحديث الذي يحكي فيه الصحابي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الإناء فيغرف ويتوضأ من غير أن يحكم على الماء بعدم الطهارة، دليل على أن التناول من الماء للمتوضي لا يجعل ذلك الماء مستعملا. نعم، هناك روايات لهذا الحديث أو في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه مرة يعني أخذ بيد واحدة، ومرة أدخل يديه الاثنتين وأخذ منهما جميعا، ومرة أخذ بيد ووضع يعني معها اليد الثانية، أخذ بيد ووضع معها اليد الثانية وغسل بها وجهه، يعني ثلاث حالات، إما أن يدخل يديه إذا كان الإناء يتسع لإدخال اليدين فيأخذ منهما ويغسل وجهه، يأخذ بهما ويغسل وجهه، هذه وردة. وإما أن يدخل كفا يدا واحدة ويمسح بها باليد واحدة، أو يدخل كفا واحدة ويضم إليها بعد أن يخرجها وبها الماء يضم إليها اليد الثانية، وهذا المغالب غالبا ما يفعله الناس فيغسل بها وجهه. كل هذه الروايات وردت عن في كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات في بعضها يديه، وفي بعضها يده فقط، وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة، توضأ كما شئت. والأكمل لإسباغ العضو أن يستعمل الاثنتين، نستعمل يديه الاثنتين. الشيخ الشوكاني يقول إنما ساق المصنف هذا الحديث للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية، وهي مقالة باطلة وصدق في ذلك، يعني لم ليس لها دليل، يردها الحديث وغيره. وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهارة بل عن الطهورية أن إدخال الماء اليد في الإناء للغرفة التي يغسل بها بل يغسلها بها يصيره مستعملا. ولبعض المذاهب مقالات في هذا كثيرة، وفيها نوع من التشديد الذي ليس عليه دليل، الذي ليس عليه دليل. والأدلة من النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن الماء في حال استعماله للغسل أو للوضوء لا يكون نجسا ولا تزول عنه صفة الطهورية بل يتطهر به. من فوائد هذا الحديث كما أشرنا جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء، يغسل واحدة ثنتين وبعضها ثلاثا وبعضها ممكن يكون واحدة بشرط أن يصبر في هذه الواحدة، يعني من اقتصر على الوضوء واحدة واحدة لا بد أن يصبغ الوضوء يعني لا يبقى منه شيء، ويعني قد يصعب هذا أنه بغسلة واحدة يستكمل العضو كله. يعني فالأولى بالمسلم أنه إذا توضأ أن يزيد على الواحدة، أن يزيد على الواحدة من باب الاحتياط. وأيضا لا تحتسب له في الحقيقة غسلتين، طبعا هو كلما أكثر، يعني إذا غسل العضو الوجه أو واليدين وكذا غسلتين غسلتين أفضل مما لو غسلهما واحدة واحدة، ولو غسلها ثلاثا هو أفضل من هذا. ولكن هذه الأفضلية لا تحصل إلا إذا أسبغ العضو بكل غسلة، ويعتبر غسل العضو مرتين إذا كان فعلا مرر الماء على العضو كله في المرة الأولى، مرر الماء على العضو كله في المرة الثانية. أما إذا بقي منه شيء في المرة الأولى ثم جاءت المرة الثانية واستكملته فما يعتبر غسله إلا مرة واحدة مع الإسراف الذي حصل فيه. نعم اقرأ.
باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر. الصحيح الأول يعني حديث الحكم.
هذا الحديث الذي أشر إليه المصنف هناك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا الحديث يروى أو يرويه الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه. من هم الخمسة؟ لا لا، أصحاب السنن وأحمد. إذن إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه، فإذن الترمذي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده. فهذا الحديث لم يرويه البخاري ولا مسلم، فيحتاج إلى نظر في سنده في تخريجه، وقد تكلموا في هذا الحديث في صحته، يعني الحديث فيه في صحته نظر. قال ابن حجر في الفتح قد أغر يعني النووي يقول اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقال البخاري حديث الحكم ليس بصحيح، حديث الحكم ليس بصحيح، فالحديث في صحته نظر، ولكن له شاهد حافظ ابن حجر في الفتح يعني لا ينكر، ولكن نقول يعني يعقب على كلام النووي. النووي يقول اتفق الحفاظ على تضعيفه، ابن حجر يقول قد أغرب النووي في ذلك، يعني لم يكن اتفاق على تضعيفه، بل منهم من ضعفه ومنهم من لم يضعفه، وله شاهد، الحديث له شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجهول لكنه صحابي، والجهالة في الصحابي لا تضر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا، يعني فضل المرأة لا، فضل الرجل لا، لكن إذا كان جميعا فلا بأس. يقول قال الحافظ الفتح رجال هذا الحديث الذي سمعنا رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وأيضا يعقب على البيهقي يقول ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، بيهقي يقول أن هذا الحديث في معنى المرسل لأنه عن رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه عن رجل من الصحابة يعني بحكم المرسل لأنه ما يعرف من هو هذا الرجل، لكن هذا ولهذا لم يقل مرسل بل في حكم المرسل. لابد من كلمة عن معنى الشاهد والمرسل. الشاهد هو أن يوافق الراوي راوي آخر يروي حديث مثله عن صحابي آخر، أو عن لا عن تابع عن عن يعني عن تابع عن تابعي آخر إيش اسمه عن تابع، والمتابعة أن يوافقه في صح في الصحابي ذاته. وعلى كل حال بعض أهل العلم أو رجال الحديث يقولون الشاهد والمتابع في الأحاديث يقول يعني كلها بمعنى واحد. خلاصته أن الحديث إذا كان فيه مقال يعني ليس بالقوي، يعني مقال ليس شديد في بعض رواته، لم يتهم بالكذب ولا بالوضع ولا يعني إنما فيه علة من العلل يعني كعلة إرسال أو نحو ذلك، إذا وجد له شاهد رواية أخرى عن الصحابي أو عن التابعي أو تابع يتقوى ويكون حسنا، فالحديث في يعني يكون مما يستدل به. إذا رأينا وعرفنا أن هذا الحديث يمكن الاستدلال به ولفظه أو معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ أو أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والشاهد له الذي جاء أنه نهى أن يتفضل الرجل أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، وأمرهما أن يغترفا جميعا، إذن فله شاهد معه في المعنى. هذه الأحاديث أو هذين الحديثان دليلان على ماذا؟ على أن فضل طهور المرأة ليس بمطهر، لأنه نهى أن يتوضأ به، والنهي يقتضي عدم صحة الفعل بهذا. الحديث فيه مقال، ويعارضه أحاديث صحيحة تدل على أن ما توضعت منه المرأة أو اغتسلت ورفعت به حدثا أصغر أو أكبر فإنه لا ينجس ولا تزول طهوريته، والأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة، يعني منها مثلا الحديث الذي يدل على أنه هذا الحديث في جملته يقول عنه الإمام أحمد إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، لكن قال الصحابة قال هو قال رحمه الله تعالى إن الأحاديث في ذلك مضطربة، لكنه صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به المرأة. ولهذا المذهب عند الإمام أحمد في مذهب أحمد أن الماء إذا خلت به المرأة برفع حدث أنه تزول طهوريته. أما إذا غرفت منه وتوضأت مع الرجل في يعني لم تخلو به فعند إذا فهو لا تزول أو لا ترتفع طهوريته. وعلى كل كلام أهل العلم في هذا مختلف، فالحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة، بل ذهب إليه عبد الله بن سرجس الصحابي ونسبه ابن حزم إلى الحكم ابن عمرو، وفيه أنه منسوب إلى جويرية أم المؤمنين وأم سلمة وعمر بن الخطاب إلى آخر من ذكر الشيخ الشوكاني في هذا. وهو أيضا قول أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق يقولان أنه تزول طهوريته، لكنهم يقيدون ذلك بما إذا خلت به المرأة، إذا خلت يعني ليس مجرد الاستعمال فقط، إذا استعملته خلت به، إذا خلت به المرأة يعني. وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيد بما إذا كانت المرأة حائضا. ونقل عن أحمد الكلام الذي سمعناه من قبل، ولكن الأحسن هذا الحديث وهذه الأقوال تعارضها أنه روي عن بعض الصحابة أنهم يرون طهورية فضل ماء المرأة. ولكون هذا الحديث وهذه الآثار تعارضها آثار وأحاديث أخرى، جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث المتعارضة بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قصارا مستعملا، والجواز على ما بقي من الماء، وذلك جمع الخطابي وأحسن منه جمع آخر. يعني الآن لدينا أحاديث تقول على النهي عن التوضؤ أو الاغتسال بفضل طهور المرأة، وفيه ما يدل على أن جواز التطهر بفضل طهور المرأة، إذا ففيها تعارض. جمع بين هذه الأحاديث المتعارضة بعض العلم فقالوا الأحاديث التي تنهى المقصود بها ما سال على الأعضاء وانفصل من الأعضاء، والمجيزة تقول ما بقي من الماء بعد الاستعمال. هذا جمع، ومنهم من جمع بينها جمعا آخر وقال أن الماء المستعمل سواء كان انفصل من الأعضاء أو لم انفصل هو طاهر. والأحاديث الواردة في النهي عنه النهي للتنزيه، نهي كراهة وليس نهي تحريم ومنع. نعم.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
إذن لدينا ثلاثة أحاديث، ثلاث روايات عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد مسلم. والحديث الآخر توضأ بفضل غسلها عن ميمونة كذلك، وعن ابن عباس كذلك أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه اغتسلت في جفنة، فجاء النبي، وفي رواية أنها ميمونة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له يا رسول الله إنني كنت جنبا، يعني كأنها تظن أنه يفسد الماء، فقال إن الماء لا يجنب. هذه الثلاث الأحاديث بهذه الروايات أولها في صحيح مسلم، وإن كان بعضهم يقول حتى مع أنه في صحيح مسلم فيه بعض المقال، لكن بما أنه ورد في صحيح مسلم وله شواهد فالحديث صحيح يستدل به، تدل على أن الماء فضل ماء الماء يعني ما توضأت به المرأة واغتسلت منه المرأة لا يزول أو لا تزول طهوريته ويكون طاهرا. نعم يحتاج إلى هو كما رأينا الأحاديث الأولى تمنع وهذه الأحاديث تجيز، فالجمع بينها يعني إما يعني بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ليس فيه خصوصية، لأنه يعني الحكم الذي يقال أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل الخصوصية، وإلا الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام في سائر الأحكام مثل الأمة، إلا ما قام دليل على خصوصيته، لأنه نعم هناك واجبات عليه خاصة دون غيره، هناك مندوبات له خاصة دون غيره، هناك محرمات عليه دون غيره من الناس، هناك جائز أشياء جائزة له دون الأمة، لكن قام الدليل على خصوصيته فيها. أما هنا فلم يكن دليل على الخصوصية، فالأحاديث هنا فيها على فرض صحة الأحاديث التي تمنع، وهذه الأحاديث التي تجيز صحيحة على التسليم بصحة الأحاديث المانعة تحتاج إلى الجمع. كيف الجمع؟ قالوا كما رأينا، منهم من جمع بأن النهي عن الماء الذي انفصل مع الاستعمال، والجواز في الماء الذي استعمل وبقي في فضل الماء الباقي، وبعضهم جمع بينها وقال أن النهي للتنزيه، وأن فعل الرسول والأحاديث الأخرى دلت على الجواز، على الجواز. نعم نعم
قلت، وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل